أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الثاني فيما يتعلق بأحد الموانع عن فعلية التكليف المعلوم، وهو الخروج عن محل الابتلاء. بداية نشير إلى مطلب كلي لا علاقة له بالعلم الإجمالي ولا بالشبهة، وهو ما هي فلسفة النهي الشرعي المولوي، وما هو الهدف والغاية من قول الشارع لا تفعل. الجواب: قالوا الهدف من النهي المولوي هو إيجاد الداعي عند المكلف إلى الترك، إيجاد الداعي إلى الترك عند المكلف. بيان ذلك: تارة الإنسان بنفسه وطبعه وذاته يتنفر من الشيء والعمل تنفرا طبعيا يمنعه من ارتكاب العمل، فيكون لديه مانع وحاجز داخلي يمنعه من هذا العمل، كما في بعض الأمور المستقبحة كتناول القاذورات، فإن الإنسان نفسه تأبى أن تتناول القاذورات، فلديه مانع وحاجز وداع إلى الترك، لكن هذا الداعي خارجي لو داخلي؟ داخلي نفساني، فيترك العمل لتنفره منه. وفي هكذا نوع من الأعمال والحالات لا معنى لمجيء النهي الشرعي، لأنه لغو ولا طائل منه ولا فائدة تترتب عليه، لأنه حاصل المكلف لديه داع إلى الترك، فلا معنى لأن يأتي النهي الشرعي ليوجد فيه الداعي إلى الترك مع أنه يوجد عنده داع إلى الترك، فهذا تحصيل للحاصل ولغو وقبيح ولا يصدر من المولى. ولكن أحيانا أخرى يكون الشيء قبيحا بنظر المولى ويريد من المكلف تركه، ولكن كثيرا من الناس لا يوجد عندهم الداعي الباطني إلى الترك،
ولا يوجد عندهم التنفر من الفعل، فلا يوجد ذلك الداعي الباطني الذي يمنع المكلف من العمل، حينئذ يحتاج إلى داع خارجي يدعوه إلى الترك ويحضه على الترك، وهذا الأمر الخارجي هو النهي الشرعي. حتى يوجد عند هذا المكلف داعيا إلى الترك، لأنه لا يوجد لديه داع باطني ومانع نفساني. إذن متى يكون النهي المولوي معقولا ومتى لا يكون معقولا؟ الجواب: إن كان المكلف لديه داع باطني إلى الترك فالنهي المولوي لغو لا قيمة له وتحصيل للحاصل. أما إذا كان الإنسان ليس لديه داع إلى الترك بل لديه الداعي إلى الفعل، كما في كثير من الشهوات المحرمة والعياذ بالله، الإنسان لديه داعي علما للعمل للفعل، حينئذ يحتاج إلى رادع خارجي، وهذا الرادع الخارجي هو النهي الشرعي، لكي يوجد عنده الداعي إلى الترك. إذ لولا هذا الداعي الشرعي إلى الترك لأقدم المكلف على العمل، لأقدم على العمل. مثلا أخذ الربا، افترض أخذ الربا وزيادة وفائدة، فلولا النهي الشرعي لأقدم الإنسان على أخذ الربا. إذن ما هو الشيء الذي أوجد عنده الداعي إلى الترك؟ هو النهي المولوي الشرعي. إذا اتضح ذلك نقول: العلم الإجمالي لا يكون منجزاً وموجبا للاحتياط بترك الطرفين في الشبهة التحريمية والإتيان بالطرفين في الشبهة الوجوبية، لا يكون كذلك إلا إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات. هذا شرحناه سابقا. ولا يكون التكليف فعليا من جميع الجهات إلا إذا كانت الأطراف جميعا داخلة في محل الابتلاء، بحيث يمكن للمكلف أن يقدم على فعلها أو تركها في أي وقت يشاء، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين اللذين أمامي، هذا داخل في محل الابتلاء وهذا داخل في محل الابتلاء، فيمكنني أن أشرب الإناء الأول ويمكنني أن أشرب الإناء الثاني ويمكنني أن أشربهما معا لولا النهي الشرعي. فلولا الداعي إلى الترك من الشارع لأمكنني ارتكابهما معا، وكان الارتكاب ممكنا خارجا. أما إذا كان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء، كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الذي أمامي وإما الإناء الموجود في مكان لا أستطيع أن أصل إليه عادة، مثلا وين؟ مثلنا نحن سابقا مثال بغوانتانامو يعني، فعادة أنا لا أصل إلى ذاك المكان، فأنا أستطيع أن أرتكب الإناء الذي أمامي ولكنني لا أستطيع أن أشرب الإناء في ذلك المكان البعيد. فالإناء الثاني خارج عن محل الابتلاء، فتركه متحقق تلقائيا، ترك هذا الإناء البعيد تلقائيا هو متحقق، سواء أردت أن أشربه أو لم أرد أن أشربه، على كل حال لا أستطيع أن أشرب، فتركه متحقق جزما. فهل يمكن حينئذ أن يتعلق به النهي المولوي؟ يمكن أو لا يمكن؟ من المقدمة التي ذكرناها نقول لا يمكن، لأن الداعي للنهي المولوي والعلة للنهي المولوي هي إيجاد الداعي إلى الترك، والطرف الخارج عن محل الابتلاء هو متروك لا محالة ولا يحتاج إلى داع إلى الترك، لا يحتاج إلى إيجاد الداعي إلى الترك، هو متروك أوتوماتيكيا، فيكون النهي بالنسبة إليه لغوا ولا قائل منه. حتى في العلم التفصيلي، حتى لو مو بالعلم الإجمالي، في العلم التفصيلي، لو علمت علما تفصيليا بنجاسة ذلك الإناء الموجود في المكان البعيد الذي لا أصل إليه في حياتي، فهل يعقل أن يتعلق به النهي المولوي؟ الجواب كلا، لأن النهي المولوي لإيجاد الداعي على الترك، والترك حاصل والداعي حاصل، ولا حاجة إلى النهي المولوي، فيكون تحصيلا للحاصل. بل مو فقط لغو ولا فائدة من النهي، لا، بل فيه استحالة. شنو الاستحالة؟ وهي أن المولى إذا نهاني عن ذلك الإناء الخارج عن محل الابتلاء، فالنهي حسب رأي المشهور هو طلب الترك، النهي طلب الترك. وإذا كان النهي طلب الترك، فالمولى يطلب مني ترك شرب الإناء الخارج عن محل الابتلاء، وترك شرب الإناء الخارج عن محل الابتلاء هذا الترك حاصل أو ليس حاصلا؟ حاصل. النتيجة المولى يطلب مني شيئا هو حاصل جزما، فيكون النهي المولوي طلبا للحاصل، وطلب الحاصل مستحيل كتحصيل الحاصل. إذا المكلف يريد يحصل الحاصل فهو مستحيل، العبد لا يمكنه أن يحصل الحاصل، ومن جهة أخرى المولى لا يمكن أن يطلب الحاصل، والحاصل هو الترك، فلا يحق للمولى أن يطالب بالترك لأنه مستحيل، لأنه طلب للحاصل. هاي الفكرة طبقها في العلم الإجمالي، إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي خارجا عن محل الابتلاء فتركه حاصل في الشبهة التحريمية، تركه حاصل فلا معنى لتعلق النهي به، لأن النهي سيكون لغوا وسيكون طلبا للحاصل وهو مستحيل. ونتيجة ذلك لا يوجد لدينا يقين في مورد العلم الإجمالي الذي خرج بعض أطرافه عن الابتلاء، لا يوجد لدينا يقين بفعلية التكليف، ما عندنا يقين بالاشتغال حتى يقال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيصير العلم الإجمالي منجزا، لا، لا يوجد لدينا يقين بالفعلية. لماذا؟ إذ لعل التكليف الواقعي والنجس الواقعي هو ذلك الإناء الخارج عن محل الابتلاء ولا يتعلق به النهي، إذن لا يوجد لدينا إلا الطرف الآخر، والطرف الآخر لا يقين بأنه هو النجس، بل هو مشكوك شكا بدويا فتجري فيه أصالة البراءة، فيسقط العلم الإجمالي عن المنجزية لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. النتيجة لا يكون العلم الإجمالي منجزا إلا إذا كانت جميع أطرافه داخلة في محل الابتلاء. قال التنبيه الثاني أنه ضمير للشحن، لما هاي مقدمة، لما كان النهي عن الشيء، شنو فلسفته، ما هي العبرة منه والهدف منه؟ يقول لما كان النهي عن الشيء إنما هو، يعني النهي لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه، حتى يصير عدة داعي نحو الترك، لأن النهي تترتب عليه عقوبة، فهو خوفا من العقاب راح يصير عنده داعي إلى الترك. طبعا هذا متى يكون؟ متى يكون؟ فيما لو لم يكن عنده داع باطني، إذا عنده داع باطني فلا يحتاج إلى النهي الشرعي، نحن نحتاج إلى النهي الشرعي لإيجاد الداعي لو لم يكن له داع آخر، له يعني للترك، لو لم يكن هناك داع آخر للترك، اللي هو شنو الداع الآخر؟ وهو الداعي النفساني الباطني الذاتي. وإلا لو وجد داعي نفساني وهو التنفر من الارتكاب كأكل القاذورات وهذا لا يحتاج إلى نهي شرعي. ولا يكاد يكون ذلك، يعني ولا يكاد يكون النهي داعيا إلى الترك إلا فيما يمكن عادة ابتلاء المكلف به، يعني ما كان داخلا في محل الابتلاء عادة، قيتها بعادة. فالمقياس ليس هو العقل وإنما شنو؟ العادة. لذلك يقول وأما ما لا ابتلاء به بحسبها، بحسب العادة، وإن كان داخل في محل الابتلاء عقلا، احنا ما نحسب العقلا وإنما عادة. وأما ما لا ابتلاء به بحسب العادة فليس للنهي عنه موقع أصلا، النهي لا يتعلق به. لماذا لا يتعلق به؟ لأن النهي لإيجاد الداعي إلى الترك، والخارج عن محل الابتلاء تركه متحقق، فالنهي عنه سيكون لغويا وتحصيلا للحاصل. ضرورته أنه يهو أنه النهي عن الخارج عن محل الابتلاء، ضرورة أن النهي بلا فائدة ولا طائل، لأن فائدة النهي إيجاد الداعي إلى الترك، وفي الخارج عن محل الابتلاء الترك حاصل جزما وقهرا ولا يحتاج إلى داعي من الشارع. فتحصيل للحاصل، مو فقط تحصيل، مو فقط لغو ولا قيمة له، بل هو مستحيل، بل يكون النهي عن الخارج عن محل الابتلاء من قبيل طلب الحاصل، لأن النهي طلب الترك والترك حاصل قهرا، فهو طلب للحاصل وطلب الحاصل مستحيل. طبعا هذا على مسلك المشهور، وهو أن النهي طلب للترك. أما على رأي المحققين المتأخرين هو أن النهي زجر عن الفعل وليس طلبا للترك. الآن قاعد نتكلم على مبنى المشهور، كان، هاي كان جواب من جواب، لما كان النهي عن الشيء لإيجاد الداعي نحو تركه ولا يكون إلا إذا كان داخلا في محل الابتلاء، إذا كان الأمر كذلك كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لا بد منه في تأثير العلم الإجمالي. يعني العلم الإجمالي لا يصير منجزا إلا إذا كانت جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء. لماذا؟ فإنه ضمير الشأن، فإنه بدونه، بدون من؟ بدون الابتلاء بجميع الأطراف لا علم بتكليف فعلي، يعني لا يوجد لدينا علم بالتكليف الفعلي من جميع الجهات. والعلم الإجمالي لا يكون منجزا إذا كان لا يوجد لدينا علم بتكليف فعلي من جميع الجهات. قال فإنه بدون دخول الأطراف جميعا في محل الابتلاء لا علم بتكليف فعلي. لماذا؟ لاحتمال أن يكون موضوع التكليف هو يا طرف هو الخارج عن محل الابتلاء، فهو ليس فعليا، والطرف الآخر مشكوك شك بدوي لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به، يعني بالطرف الخارج عن محل الابتلاء، فتجري البراءة عن الطرف الآخر وتسقط منجزية العلم الإجمالي. ومنه يعني شنو منه؟ ومن المقدمة التي ذكرناها من أن فلسفة النهي هي إيجاد الداعي إلى التارك لدى المكلف، نفهم أن الترك أن النهي لا يتعلق إلا بالأفعال التي شنو؟ التي هي داخلة في محل الابتلاء، ويوجد داع باطني لدى المكلف على فعلها، ولا يوجد لديه داع باطني إلى تركها. باطنا ما عد داعي إلى الترك، بل بالعكس لديه داع إلى الفعل. حينئذ نحتاج إلى النهي المولوي. أما لو كان المكلف لديه داع إلى الترك فلا نحتاج إلى النهي المولوي، سيصير لغوا وطلبا للحاصل. بعبارة أخرى، النهي المولوي تابع لإرادة المكلف، فإن كان المكلف باطنا مريدا للترك فيوجد داع ذاتي، ولا نحتاج إلى الداعي الخارجي عن طريق النهي الشرعي. أما إذا كان المكلف مريدا للفعل حينئذ نحتاج إلى حاجز شرعي يمنعه من الفعل. ومنه قد انقدع أن الملاك في الابتلاء، يعني الملاك في دخول الشيء في الابتلاء، المصحح لفعلية الزجر والنهي وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا، هكذا عطف تفسير. احنا قلنا ان النهي وطلب الترك والزجر لا يصح الا اذا كان الطرف داخلا في محل الابتلاء، فموضوع النهي ايش راح يصير؟ الدخول في محل الابتلاء. سؤال، ما هو الدخول في محل الابتلاء؟ شنو الدخول في محل الابتلاء؟ ان يكون عند المكلف داع الى الفعل، والا لو كان عند المكلف داع الى الترك لما كانت هناك حاجه الى النهي الشرعي. إذن متى يعقل النهي الشرعي؟ إذا كان داخلا في محل الابتلاء، بمعنى أن المكلف يريد فعله لولا النهي الشرعي. لذلك يقول أن الملاك في الابتلاء الذي يصحح تعلق النهي بالعمل، المصحح لفعلية الزجر وعطف تفسير وانقداح طلب تركه. طلب تركه يعني شنو؟ يعني النهي، النهي حسب المشهور، وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلا، يعني يصل إلى درجة الفعلية. النهي الفعلي لا يكون إلا إذا كان الشيء داخل في الابتلاء، ودخول الشيء في الابتلاء لا يكون إلا إذا كان العبد مريدا له، وإلا لو كان العبد متنفرا منه فلا حاجة إلى النهي الشرعي. هذا اللي يريد يقول المصنف أن الملاك في الابتلاء هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد. يعني شنو؟ إذا كانت نفس العبد تميل نحو الفعل حينئذ يعقل أن المولى ينهاه ويطلب منه الترك. هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى الفعل في نفس العبد. وإلا لو لم ينقدح، أعيد أكثر من مرة، وإلا لو لم ينقدح في نفس العبد الداعي إلى الفعل، بل كان العبد متنفرا من الفعل، فملاك النهي المولوي غير متحقق، بل النهي سيكون لغوا. هو ما إذا صح انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد، طبعا مع اطلاع المولى على ما هو عليه، يعني الفعل المنهي عنه على ما هو عليه من الحال، وهل هو داخل في الابتلاء أو ليس داخلا في الابتلاء. فالمولى مطلع على ذلك، مطلع على أن العبد في نفسه يريد العمل أو متنفر من العمل، فإذا اطلع على أنه متنفر فلا حاجة إلى نهيه، وإذا اطلع أنه يريد العمل فيصدر له نهيا مولويا. ولو شك في ذلك، لو شككنا، يعني مرة نعلم بأن جميع أطراف العلم الإجمالي داخلة في محل الابتلاء، فالعلم منجز لأن التكليف فعلي، وتارة أخرى نعلم ونقطع بأن بعض الأطراف خارج عن محل الابتلاء، وحينئذ تسقط منجزية العلم الإجمالي، وهذا ما تقدم. أما إذا شككنا لا ندري أن هذا داخل في محل الابتلاء أو ليس داخلا في محل الابتلاء، إما على نحو الشبهة المفهومية، لأننا لا ندري ما هو حدود الدخول في محل الابتلاء مفهوما، وإما شبهة مصداقية، لا ندري أن هذا المصداق داخل أو خارج. المهم نشك. المصنف يقول حينئذ نجري أصالة البراءة، ويسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. لماذا؟ يقول لأن العلم الإجمالي لا يصير منجزا إلا إذا كان التكليف فعليا من جميع الجهات، والتكليف لا يصير فعليا من جميع الجهات إلا إذا أحرزنا أن جميع الأطراف داخلة في محل الابتلاء، ونحن في هذا المورد أحرزنا الدخول أو لم نحرز الدخول في الابتلاء؟ لم نحرز، قلنا شككنا. فإذا شككنا في كونه داخلا أو خارجا فهذا يعني أننا لم نحرز الشرط للفعلية، اللي هو يا شرط الدخول في محل الابتلاء، فالفعلية غير متحققة لأن شرطها ليس محرزا. وإذا لم تتحقق الفعلية سقطت منجزية العلم الإجمالي فنجري أصالة البراءة. طيب، ولو شك في ذلك يعني في الدخول في الابتلاء أو عدمه كان المرجع هو البراءة. لماذا؟ لعدم القطع بالاشتغال والتكليف الفعلي. وإذا لا نقطع بالتكليف الفعلي والاشتغال فالعلم الإجمالي ليس منجزا. هذا رأي المصنف، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره قال الشك في الدخول في الابتلاء وعدمه ملحق بالعلم بدخول الأطراف في محل الابتلاء، فيجب الاحتياط ويكون العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ يقول لأن الأدلة الناهية، مثلا لو كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وشككنا في أن الإناء الثاني داخل في محل الابتلاء أو ليس داخله، يقول الأدلة الشرعية التي تقول لا تشرب النجس، هاي الأدلة مطلقة، وإذا كانت مطلقة فهي شاملة للطرفين فيجب عليك الاجتناب عن الطرفين، ولا يخرج من إطلاق الأدلة إلا ما قطعنا بأنه خارج عن محل الابتلاء، وهذا لم نقطع بخروجه عن محل الابتلاء، فيكون مشمولا بإطلاقات الأدلة الناهية، فيجب الاحتياط فيه. هذا ما قاله الشيخ. المصنف يقول كلا، موردنا ليس موردا للتمسك بالإطلاق. لماذا؟ لأن التمسك بالإطلاق إنما يجوز فيما إذا أحرزنا جميع الأمور المعتبرة في الإطلاق، ثم شككنا في قيد زائد، ذلك القيد الزائد لا يتوقف الإطلاق عليه وليس معتبرا في الإطلاق، حينئذ يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي القيد الزائد. مثلا لو قال المولى أكرم العالم، وعلمنا بأن زيدا عالم، ولكن شككنا في اشتراط العدالة وعدم اشتراط العدالة، نقول أكرم العالم خطاب مطلق، فإذا شككنا في القيد الزائد ننفيه بالإطلاق ونقول لا يشترط العدالة. أما إذا كان الشك في قيد دخيل في موضوع الإطلاق، كما لو قال أكرم العالم وشككنا أن زيدا عالم أو ليس عالما، زين هنا نقدر نتمسك بالإطلاق لو ما نقدر؟ هذا تمسك بالعام في شبه مصداقي، ما يجوز، لابد أن نحرز أنه عالم، ثم بعد ذلك نتمسك بالإطلاق لنفي القيود الأخرى كالعدالة. أما إذا شككنا في نفس العلمية فلا نستطيع أن ننفي هذا القيد عن طريق الإطلاق، لأن الإطلاق متقوم بموضوعه. هنا كذلك كون الشيء داخلا في محل الابتلاء، هذا من الأمور الأساسية لفعلية التكليف، وليس قيدا زائدا حتى يمكن أن يثبت عدمه عن طريق الإطلاق، أو يمكن أن يثبت وجوده عن طريق الإطلاق. لا، لا يمكن أن يثبت وجوده ولا يثبت عدمه، لأنه دخيل قطعا في الفعلية كدخالة العالمية في وجوب إكرام زيد. قال: كان المرجح والبراء لا إطلاق الخطاب كما قال الشيخ الأنصاري. لماذا؟ ضرورة التعليل لعدم إمكان الرجوع للإطلاق، ضرورة أنه للشأن لا مجال للتشبث بالإطلاق إلا فيما إذا شك في التقييد بشيء بعد الفراغ عن صحة الإطلاق بدون ذلك الشيء المشكوك، كما لو شككنا في العدالة فإن إطلاق أكرم العالم ثابت وتام ولا يتأثر بثبوت العدالة وعدم ثبوتها، حينئذ يصح التمسك بالإطلاق لنفي القيد الزائد. لا، يعني التمسك بالإطلاق لا فيما شك في اعتباره، يعني اعتبار ذلك الشيء المشكوك في صحته، صحة من؟ في صحة الإطلاق، يعني ذلك شيء دخيل في صحة الإطلاق. إذا نريد نصيغ العبارة بطريقة ثانية شو نقول؟ لا فيما إذا شك في وجود ما اعتبر في صحة الإطلاق، فهذا ليس مجالا للتمسك بالإطلاق، لأننا نشك في المقوم للإطلاق، فلا معنى للتمسك بالإطلاق لإثبات هذا المقوم، هذا يكون من التمسك بالعام في شبه المصداقية. تأمل لعلك تعرف إن شاء الله تعالى. التنبيه الثالث تقدم سابقا أن المشهور ذهب إلى أن تنجيز العلم الإجمالي فيما لو كانت الشبهة محصورة، أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فالعلم الإجمالي ليس منجزا. قلنا سابقا كونها محصورة أو ليست محصورة ليس له موضوعية، إنما المدار على الفعلية التامة فيتنجز، وعدم الفعلية التامة فلا يتنجز، وهذا ما له علاقة بكثرة الأطراف وكونها غير محصورة أو قلة الأطراف، لا يتأثر بذلك. ولذلك مع كثرة الأطراف قد يكون الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج والضرار واختلال النظام، فتسقط الفعلية والمنجزية. ولكن أحيانا أخرى مع كثرة الأطراف الاحتياط لا يؤدي إلى العسر والحرج واختلال النظام فلا تسقط الفعلية، وهكذا فيما لو كانت الأطراف قليلة أحيانا يؤدي إلى العسر والحرج مع أن الشبهة محصورة، كما لو علمت بنجاسة أحد الآنية الخمسة فإن الاحتياط يقتضي تركها جميعا، أو علمت بأن أحد الآنية الخمسة ماء مطلق والباقي ماء مضاف فالاحتياط التام يقتضي أن أتوضأ بالآنية الخمسة، وهذا عسر وحرج يؤدي إلى سقوط الفعلية مع أن شبهة محصورة. فإذا ليس المدار على كونها محصورة أو ليست محصورة، وإنما المدار على فعلية التكليف وعدم فعلية التكليف. والمدار على تحقق العنوان الثانوي وهو العسر والحرج والضرر أو عدم تحققه. فإن تحقق سقط العلم عن المنجزية سواء كانت الشبهة محصورة أو ليست محصورة، وإن لم يتحقق العنوان الثانوي كان العلم منجزا سواء كانت الشبهة محصورة أو ليست محصورة. قال أنه قد عرفت أنه ضمير الشأن مكرر مع فعلية التكليف المعلوم من جميع الجهات. تقدم سابقا أنه لا تفاوت بين أن تكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة، بل يكون العلم الإجمالي منجزا على كل حال. نعم أحيانا كثرة الأطراف تؤدي إلى عنوان ثانوي وهو العسر والحرج. نعم ربما تكون كثرة الأطراف في مورد من الموارد موجبة لعسر موافقته القطعية بالاحتياط. شلون يعني؟ باجتناب كلها في الشبهة التحريمية أو ارتكاب كلها في الشبهة الوجوبية يؤدي إلى العسر والحرج، كما لو كانت الأطراف بمئات الآلاف، فحينئذ يسقط عن الفعلية لا لكونها غير محصورة وإنما للعسر والحرج. في قبال ذلك، طبعا قبل في قبال ذلك، قد تؤدي إلى العسر والحرج أو تؤدي إلى الضرر أو ضرر، هاي ضرر معطوفة على لعسر، موجبة لعسر أو ضرر فيها يعني في الموافقة القطعية، أو موجبة لغيرهما، غير من يعني غير العسر وغير الضرر، مما لا يكون معه التكليف فعليا بعثا أو زجرا. يعني من العناوين الثانوية المؤدية إلى سقوط الفعلية كاختلال النظام وغير ذلك. كلمة فعلا الثانية لا معنى لها زائدة. هذا في مورد. في مورد آخر، وليست بموجبة، هاي وليست بموجبة عطف على قوله ربما تكون موجبة للعسر والضرر وربما تكون ليست بموجبة لذلك. يعني شنو لذلك؟ للعسر والحرج في غيره، يعني في غير هذا المورد، فيتبقى الفعلية ويكون العلم الإجمالي منجزا. والعكس صحيح في الشبهة المحصورة، كما أن نفسها يعني الموافقة القطعية ربما تكون موجبة لذلك، يعني إما لذلك للعسر والحرج والضرر، ولو كانت الأطراف قليلة ومحصورة في مورد آخر كالوضوء بخمسة آنية، فلا بد من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعلية التكليف اللي هو ياهو ذاك الموجب، وهو العنوان الثانوي كالعسر والحرج والضرر واختلال النظام. ملاحظة ذلك الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه يكون ذلك المانع الرافع للفعلية كالعسر والحرج يكون يعني موجود كانت تامة، أنه يكون ويوجد أو لا يكون في هذا المورد. وإذا كان موجودا هل هو موجود مع كثرة الأطراف أو يكون مع كثرة الأطراف للعلم الإجمالي أو ليس موجودا؟ وملاحظة أنه مع أي مرتبة من كثرتها، يعني مع المئة، مع المئتين، مع الألف، سيؤدي إلى الحرج، لأن المراتب متفاوتة، بعضها يؤدي إلى الحرج وبعضها لا يؤدي إلى الحرج. إذن المدار ليس على كثرة الأطراف وإنما المدار على تحقق العسر والحرج وغيره من العناوين الثانوية سواء كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة. ولو شك في عروض الموجب شككنا أنه هذا الاحتياط يؤدي إلى العسر والحرج أو لا يؤدي إلى العسر والحرج. يقول فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف. لو كان لدينا دليل على التكليف والحرمة في الشبهة التحريمية والوجوب في الشبهة الوجوبية وكان هذا الدليل مطلقا، فنقول في موارد الشك بلزوم الاحتياط تمسكا بالإطلاق. أما إذا لا يوجد لدينا هكذا إطلاق فنرجع لمن؟ إلى أصالة البراءة. وإلا لو لم يوجد هكذا إطلاق فالبراءة. لماذا؟ لأجل الشك في التكليف الفعلي، لأنني إذا شككت في أنه عسر وحرج أو ليس عسرا وحرج نتيجته أنني أشك في الفعلية وعدم الفعلية فأجري أصالة البراءة. هذا هو حق القول في المقام، وما قيل في ضبط المحصور وغير المحصور لا يخلو من الجزار، لأن المدار ليس على المحصور وغير المحصور، وإنما المدار على ما قلناه نحن. هذا تمام الكلام في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع ما راح نلحق نكمله لأن عندنا فقط درسين، لذلك نتوقف عند هذا المقدار، ونسألكم الدعاء وبراءة الذمة والتكمل إن شاء الله بعد الرجوع من الحج إن شاء الله.
والحمد لله رب العالمين.
خلنا نطلع بسرعة خبيج السيد يعني.
السلام عليكم.
الله
لا تنسوا الدعاء.
الله
يحفظكم.